الكرال الأنسب الأنسيب البلادي، كرال في موسيقى السيدة العذراء والأمة بشوي ومطرانية شبين المناطق محليهم بمصر. لكن أكلمكم موضوعيا من جهة المرك الألفي والاستجابة. الارتداد يكون آخر مرحلة من مراحل ملك المسيح على الأرض، وفيه يأتي ضد المسيح اللي الناس بيسموه المسيح الدجال، لكن في الكتاب المقدس ما جاش اسم الدجال، ليه اسم ضد المسيح انتي كرايس. وبيقول عليه الكتاب في تسالونيك الثانية اصحاح 2 ان هو المحاور والمرتفع على كل ما يدعى الها، حتى ان يجلس في هيكل الله كاله ويعمل ايات وعجائب بقوة الشيطان وبكل طبيعة الاسم في الهالكين. وبعدين يجي المسيح في بنفس الكون. انا لا استطيع اطلاقا ان اقول اننا في عصر الارتداد، مستحيل. الكنائس المملوءه بالناس بالالاف، الكنائس التي لا يكفيها قداس واحد في اليوم وانما ساعات اثنين وثلاثه واربعه، النشاط القوي الموجود في الكنيسه، الخدمة اللي موجودة بين الشبيبة والشباب بين مدارس الأحد والشبان، العمل الموجود في المهجر. الارتداد ازاي نقول ارتداد وحصل انه الناس اللي كانوا في الشيوعية في روسيا والأقاليم التابعة لها في الاتحاد السوفيتي رجعوا إلى الإيمان مرة أخرى. وبعد ما كان في روسيا لا يستطيع أحد أن يعلن إيمانه، وآخر ما وصلنا إليه لما رحنا نزورهم زمان في عصر البطريرك بيمن، كان عندهم 30,000 معمد في السر، دلوقتي عندهم أزيد من 30 مليون معمد في السر، بقى عندهم دلوقتي أزيد من 120 مليون معمد في العلن. نفس الوضع نقوله على رومانيا. رومانيا برضو كانت في الحكم الشيوعي، وأيام شاوشيسكو كانت الكنائس تعبان آخر تعب، ومراته كانت أصعب منه. دلوقتي أخذ حرية وبيمشي في الإيمان. لا أستطيع إطلاقا أن أقول إننا في عصر الارتداد، إنما عصر الارتداد حقا هو الذي ورد عنه كما قيل في تسالونيك الثانية إصحاح 2، وورد عنه في متى 24 ان تلك الايام هتكون ضيقة شديدة جدا، وان العدو الشيطان يعني يحاول ان يسقط حتى المختارين ايضا، حتى المختارين ايضا. وبيقول لك يحدث انها تبقى في ضيقة مثل هذه الضيقة، وهيكون فيها مساحة كذبة. وقال عنها المسيح ان قيل لكم هو هنا او هناك ولا تصدقوا، لان سيقوم مسحاء كذب وانبياء كذبه ويضلون كثيرين. فين المسحاء الكذب؟ عصر الارتداد لا، عصر الارتداد ده عصر مخيف. نرجو ان الله يعني لا يجعلنا نحضر أيامه ومع ذلك ربنا لكي يطمئن عن هذا الامر قال في مكة 24 برضو ولو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص احد، لكن من اجل المختارين يقصر. فازاي نقول ان احنا في عصر الابتلاء؟ كلام مش معقول. ارجو ان البعض السؤال ما يكونش ايه نقل ونقل سليم. سؤال: واحد يقول وقعت في خطايا جسيمة واعترفت عليها لأبونا ثم تناولت، فهل اعترف بها كل مرة؟ لا خلاص، ده ما اعترفت بيها واخدت التحليل وتناولت كفاية عليك. بيقول في حالة أم أنساه، انسى التفاصيل لكن لا تنسى انك صافي. انسى التفاصيل، في خطايا لما الواحد يفتكر التفاصيل بتاعتها يقع فيها تاني، وخصوصا الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية. خطايا انفعالية زي واحد غضب وغاض من اجل كذا وكذا، لما يجي يفتكرها تاني جاي يديله ضغط تاني. فافتكر انك خاطي لكن ما تقعدش تفتكر التفاصيل. واحد يقول ماذا افعل عندما اريد ان اخدم وأجد من يقاوم خدمتي، وكيف أتعامل مع أشخاص عندما أقابلهم يتمنون عدم رؤيتي؟ ما تتضايقش إذا خدمت ووجدت من يقاوم خدمتي، لأن المسيح نفسه كان هناك من يقاوم خدمتي، والآباء الرسل كان هناك من يقاوم خدمتك. بس المهم ما يكونش من يقاوم خدمتك بسبب خطأ في خدمتك. يعني لما تكون خدمتك ماشية مضبوطة جدا ما فيهاش أي خطأ وناس بيقاوموك ما تهتمش بده، لكن إذا كانوا بيقاوموك عشان غلطة فيك صلح نفسك. الجزء اللي بعد كده: كيف اتعامل مع اشخاص عندما اقابلهم يتمنون عدم رؤيتي؟ ريحهم من رؤيتي ما دام هم يتمنوا عدم رؤيتي، ريحهم من رؤيتي. ولكن لازم تفكر في نفسك، ليه هم مش عايزين يشوفوك؟ هل السبب فيهم ولا السبب فيك؟ خليك صريح مع نفسك ولا تجامل نفسك. أنا سريع الغضب، سريع الغضب مع زوجتي، خط صعب، وهي بتروح عند بيت أبوها عدة مرات. آخر مرة أخذ علي أمانة على بياض علشان خدت صلاة، خد عليه إيصال إيمان، إيصال أمانة، على بياض. يقول ايه رأيك أسيبكم في إيصال الزمانة؟ شوف يا ابني، اوعى تمضي على ورقة على بياض ولو كانت لأخوك أو أبوك أو أمك رضا. اوعى تمضي على ورقة على بياض، ثم الورقة دي ممكن يكتب فيها أي حاجة. اوعى تمضي على ورقة على بياض. الكلام ده مش ليك انت بس، لكل الحاضرين الموجودين. واحد يقول مرضوني على ايصال على بياض، طب اشرط الايصال اللي على بياض ده كتب عليه 100,000 200,000، تعمل ايه؟ تروح السجن؟ لا يا ابني لا، تمضي على ورقة على بياض. لا، مهما كان السبب، لو قالوا لك ما نرجحهاش الا اذا مضيت على ايصال على بياض، خد بعضك ومشيت وقول لهم ان شاء الله امشي. تمضي على ورقه على بياض، حاول انك انت تسترجع الورقه دي باي طريقه، دخل ناس في الموضوع. وهنا خط صعب، على ما تكون امرأة من نوع جميع الكريش. واحد يقول ما هو مصير عظام الشهداء والقديسين؟ هل تنحل والعظام بتتحل؟ اللي بتتحل الانسجه واللحم والدم والحاجات اللي عندك، والعظام بتتحل ازاي؟ العظام بتمتص الاعضاء ايضا، لكن بيبقى لتأخذ. ماذا يحدث له وماذا يحدث في المجيء الثاني؟ في المجيء الثاني مش فيه عظام، هيبقى فيه عظام الناس، يعني الناس العظمى، لكن عظام يعني عظم. الكتاب بيقول لا لحم ولا عظم يرث ملكوت الله. في القيامة هتبقى فيه اجساد روحانية، يعني تتحول للاجساد القديمة في القيامة إلى أكثر روحانية. راح تزور حنين يا سيدنا، أنا بحب إني أقلد الباء قداسته. والواد ما بيها استشفاء بالظبط. بس اوعى تقلدها على إنسان أمانة. في كل حاجة بكتبها أو بعملها، كل كتب الدراسية عليها إنهاء خلاص، علشان أنا ما أقدرش أوصف رب الخلاص. ربنا يحفظ علينا من حب ربنا. تمضي على الكتاب مع نفسي، لكن تمضي على حاجات يعني مهمة. لا، هو في كتير من الآباء حتى في الكنيسة بيقلدوا الأنبا إن يخلوا أنبتهم على هيئة صليب زي ما نرمي الأنبا، لكن أنا تقليد الأنبا نفسها مش تقليد. علماء الخاص برضه يقدروا يفرقوا، أو الطب الشرعي ممكن يفرق بين الأنبا السليمة والأنبا غير السليمة. على كل أنا أشكرك على محبتك، وبرضو كن حكيما في التقليد. واحد بيقولنا أشكرك يا فارس البابا، ونشكر الصوفية الشباب على إنشاء الكورسات المتخصصة حيث أن لم يكن تفاد من كورس الطفل والألحان، وقد استفدت كثيرا من هذا. نرجوك أن نعرض ما استغناه من ألحان أمام حضرتك في هذا الاجتماع المبارك. خلوا الناس الآن برموسى يتفق معايا على إيه اللي أنت عايزينه، عشان الكتاب بيقول ليكن شيء بالنظام وحسب ترتيبه. احنا مع بعض نشكر الشيخ البنات اللي استطاعت انها تعمل كورسات واستفاد منها الناس بهذا الشكل. واحد بيقول اطلب من قداستكم ان توضح لي هذا الامر، هل من الممكن ان شخص اتخذ في المذاكره ان يسكت ويفسد ويقول انه صليب ويجب ان احمله بشكر؟ فانا قائد في الجامعة بعد سماعي عن صليب حمد المراد فحيرت وقلت اذا اين سيكون الايمان إذا ذكرت بأمانة وأن الله سيكافئني على تعبي؟ فمن الممكن أنه لا يريد بأمانة؟ لا يريد ذلك. لكل مجتهد عصي، ما دمت ذكري للذكر بأمانة يبقى لابد تنجح، إلا لو كان الامتحان فوق مستوى الطلاب، أو كان التصحيح صعب بطريقة غير مقبولة. ومع ذلك إذا أنت ذكرت بكل أمانة وأجبت الإجابة السليمة جدا وسقطت، من حقك إنك أنت تشتكي رسمي وتطلبي مراجعة الأوراق. ممكن هذا اذا كان في غش في النتيجة، من حق. سؤال، هل ديانة شهود يحوى ديانة مسيحية ام لا؟ لا، شهود يحوى ليسوا مسيحيين، واحنا في قرار من المجمع المقدس قلنا ان شهود يهوه ليسوا مسيحيين، وشهود يهوه نفسهم لا يسمون انفسهم مسيحيين، يسموا نفسهم شهود يهوه مستخدمين اسم يهوه اللي هو اسم الله في العهد القديم كما ورد في بعض اسفار موسى او في اللغه العبرانيه. بينما المسيح بيقول تكونون لي شهودا، هم لا يشهدون للمسيح، كذلك هم ليسوا مسيحيين لانهم لا يؤمنون بالايمان المسيحي السليم، يؤمنوا ان المسيح كان اله وليس الله، ربنا خلقه وخلق به كل شيء، ربنا خلقه وخلق به كل شيء، وجسده لم يقم من الأموات، وظهوره للتلاميذ وقال لهم المسوني وانظروا إلى أكله، كل دي كانت خدعة في رأيهم هم، وإنه انتحل جسدا ليس له ولبسه وظهر بيه، وبعدين حلل هذا الجسد وخرج منه. ويؤمنوا ان الملكوت يكون على الارض، الفردوس الارضي، وياكلوا فيه ويشربوا ويعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا ولاد وبنات. ده اعتقادهم. ولذلك صورهم عن الفردوس ان واحد ماسك له عنقود عنب، وواحد راقب جنب اسد، واشجار واثمار وحيوانات فيها الاسد جنب الحمل، وفيها الطفل بيلاعب دب او غيره. كلام يعني خرافات في خرافات. وانا ان شاء الله هتطلع لكم كتاب عن شرب يهوى، لكن اذا كان الكتاب يتاخر شويه تلاقوا لي محاضرات متسجله على كاسيتات عن شهود يهوى، وايضا بعض المحاضرات مطبوعه في مجله الكرازة عن شهود يهوى، تقدروا تسالوا عن هذه وعن تلك. لكن هم ليسوا مسيحيين، والكتاب المقدس بتاعهم ليس هو الكتاب المقدس اللي عندنا. هم ترجموا ترجمه مخصوصه ليهم محرفه تمام التحريف لكي تصادق العقيده بتاعتهم، بيسموها ذا نيو وورلد ترانسليشن اوف سكريبتشر، يعني ترجمه العالم الجديد للكتب المقدسه. ولا يعتقدون بالروح القدس، ان اثنوم يقول ان دي مجرد قوه. وكلمه كنيسه ترجمتهم ما يحبوش يجيبوها. الترجمه الانجليزيه لكلمه كنيسه يسموها congregation او meeting، يعني اجتماع او جماعه، لكن كلمه كنيسه ما يحبوهاش. لهم تحريف كثيرة، لكن وهم ليسوا جمعية رسمية، الدولة لغتهم. كان زمان لهم جمعية اسمها جمعية برج المراقبة، كانت في شارع رمسيس، لكن لما الدولة بناء على قضايا في المحكمة حكموا بإلغائهم اتلغى مقرهم. لكن هم يعملون عن طريق الزيارات الفردية للبيوت وخداع الناس بأنها نقول كلام ربنا، وهم بيقروا من الترجمة بتاعتهم هم في الكتاب المقدس، مش من الترجمة بتاعتهم. أريد أن أكون غنيا أو مبسوطا ماليا. ربنا يديك بس ما شاء الله. وأرى في نفسي الإمكانيات لتحقيق ذلك، ولكن تقف أمامي الآية التي تقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول جمل إلى ملكوت الله. وقرأت في ورقة من ورق النتيجة مكتوب عليها لو سعيت إلى المال سوف تستعيد تستعبد للمال، وكلام بنفس النار، رسالة تحذير موجهة لي من الله. فهل إني ما أسعاش إني أبقى غني أو ما أسعاش؟ فما المانع إني أبقى غني وأسعى للمال طالما إني أدفع العشور الهدف من جمع المال هو هدف نبيل مساعدة الفقراء. أبونا إبراهيم وأبونا أيوب كانوا غنيين. لا يا حبيبي خليك غني زي ما أنت عايز. ما دام تحصل على المال بطريقة سليمة لا يمنعك أحد أنك تبقى غني. أبونا إبراهيم كان غني وأيوب الصديق كان غني ويوسف الرامي اللي كان كافر المسيح كان غني. المهم ليس أن تملك المال، إنما العيب إن المال هو الذي يملكك. فلو ملكت المال وتصرفت فيه تصرفا حسنا يبقى ما فيش عيب. أما الآية اللي قلتها دي خاصة بإن في ناس لما يبقوا أغنياء ينسوا ربنا وينسوا الاتكال عليه ويتكل على المال لوحده ويحب الفلوس ويحب إن العشرة تبقى 20 والعشرين تبقى 100 والمية تبقى مليون ويبقى هدفه من الحياة أن يكنز المال. لكن إذا كنت تبقى غني وتستخدم المال استخداما ليس فيه أي كسر لوصية الله مفيش مال. ولما تبقى غني تبعثك وفرق الثاني عشان نطمئن عليك. لكن إذا كنت غني ونسيت الكنيسة والاجتماع يبقى أنت اللي ضيعت الروح. سؤال: ما أصل كلمة شماس وما معناها وما هي رتب الشموسية ووظيفة كل رب؟ قل ما هي رتب الشماسية؟ الشموس يعني الدموع. كلمة شماس قيل فيها أمران. أمر منه أن كلمة شماس جاية من كلمة شمشي يعني يخدم، فشماس يعني بيخدم في الهيكل يعني. أنا من رأيي أن كلمة شماس جاية من أصلها من الأصل الهيروغليفي شمس ويعني يتبع. وفي قصة البحار الغريق باللغة الهيروغليفية أولها جد إين شمس أخر، يعني قال تابع أخر يعني حقيق أو فقير. فيبقى كلمة شماس يعني تابع للكاهن يعني. سواء كان التابع أو خادم هذه أو تلك فمعناها كذا يعني. ورتب الشماسية كثيرة: أرش دياكم يعني رئيس شمامسة، دياكم يعني شماس كامل، صب دياكم يعني أو إب دياكم يعني مساعد شماس، أغنوستوس يعني قارئ، إبسلتوس يعني مرتب إلى آخره. مسموح بالطفلين تم عمادهم في نفس اليوم وفي نفس المعمودية بالزواج أم لا؟ على بال ما يكبروا هيكونوا نسيوا الحكاية دي. مين فاكر لما يبقى في سن الزواج يعني فوق العشرين إن تعمد مع مين؟ ما تقعدوش تتابعوا نفسكم بهذه الأسئلة اللي من الناحية العملية أحد الشيء في جاي. يقول لك اسمهم أخوات في المعبودية. طب إيه رأيكم دام فضلكم في 3000 اللي تعمدوا في يوم 50 مرة واحدة ما يتجوزوش ابدا دول. والا بقى هنبقى احنا هنعمل حكايه تانيه عشان شقوق هؤلاء الناس. نخلي المعموديه اما يتعمد فيها اولاد بس واما يتعمد فيها بنات بس عشان اصحاب الشقوق دي يستريح. لا يا ابني ولا يا ابني. يقول انا شاب ابلغ من العمر 28 عاما وتسعة شهور قد سبق لي خطوبة من 3 سنوات وفسخت الخطوبة بعدها بشهرين. وكان سبب خطوبتي نسيان انسان كنت قد احببتها والسلوك المستقيم. وسبب فسخ الخطوبة فكر الرهبان وتوفير مبلغ زواج الاخوات. وانا الان في حالة صعبة من التفكير بين الزواج والرهبان. علما يا سيدنا اني تنجست كثيرا بالخطية وانا مختار اخر خيرة اي طرق اسلك بتخيل اني رهبان. بتخيل اني ترهبنت واخذت اتعب واربع واقول يا ريتني اتجوزت. وتخيل اني اتجوزت واخذت اقول يا ريتني كنت اترهبنت. علما يا سيدنا اني باخد خلوات كتيره في رجاء محبه وابوس على الخير وجهني للطريق الصحيح. علما ان هذا التفكير من بعد الخطوبه مش عارف اوصل لحل. انا واب اعترافي لان اب اعترافي احيانا يقول لي اتجوز واحيانا يقول لي اترفض. انا مش هقول لك اتجوز او اترفض انما اقول لك اجل للموضوع. ما دام انت في حالة تردد يبقى لا يصلح ليك ان تأخذ قرارا وانت في حالة تردد. لا يصلح ليك ان تأخذ قرارا وانت في حالة تردد. استنى لما تستقر نفسيا على حالة. فاذا استقريت على الزواج ما فيش مانع. اذا استقريت على الرهبنة ما فيش مانع. لكن لا تأخذ قرارا وانت في حالة تردد. الفرق بين الإيمان والرجاء. الإيمان هو أنك أنت تؤمن بالله وملائكته ووعوده وكتابه المقدس وقواعد الإيمان الموجودة في قانون الإيمان. والإيمان كما قال عنه بولس الرسول هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أما الرجاء فهو عدم اليأس. الرجاء هو عدم اليأس يعني هو الأمل. فأنت يكون عندك رجاء يكون عندك أمل وعدم يأس وتكون مؤمن أن الله يحقق لك هذا الرجاء. راح واحد يقول عايزين نفرح سيدنا برسامة اسقف لعبادة سيدنا عبادة سيد سيدنا القناصر واللي تختار يكون فرحانين. انا اسف ان انا اتأخرت عليكم، لكن ان شاء الله افضلكم الايام دي واشوف لكم وضعكم. افضلكم من جهة ومن جهة اقعد مع القيادات اللي عندكم في الخدمة، سواء الاباء الكهنة او الخدام والخادمات او الجمعيات الدينية او مجالس كنائسكم او اراقنة الشعب في الاخر ان شاء الله. وهحط الورقة دي للسياج هذا. انا عندي ثلاث حتت لازم اخد بالي منهم، يعني عندي شبين القناطر اشوف حالتها وميت غم اشوف حالتها، وجرجة النائب الباباوي اللي فيها رجع لديه ونشوف لها راحة تانية. ثلاث حالات فكروني بيها خاصة، بينما انا حطيت ورقة اقتصادي كتبت فيها ميت غم شبير قناطر جد. وبعدين انشغلت ادور على الورقة دي ان ما لقيتهاش هكتب بس ناخد اسئلة تانية. واحد بيقول نرجو مادة فترة القسم النسائي بالكلية حتى نهاية تلك الاسبوع. ناس كتير من بتوع قسم ليلي او اللي عايزين يخش القسم الليلي عايزين كل حاجة بحسب مزاجهم، سواء في الميعاد او مواعيد الدراسة او مواد الدراسة او الامتحانات، حاجة صعبة خالص. السؤال الأول، هل مريض السكر ممنوع من الزواج؟ أول حاجة هي درجة السكر اللي عنده، يعني سكر زيادة ولا السكر خفيف، يعني ايه الحكايه. وطبعا الكلام ده عايز استشاره طبيب. ثانيا كثير جدا ان ساعات بيكون مرض السكر بالوراثه، يعني المريض بالسكر ممكن يخلف عيال، اذا اتجوز يخلف عيال مرضى بالسكر وتظهر دي عليهم في سن معين ومعرفش تطلع عليهم. وكمان المريض بالسكر اذا اراد ان يتزوج لازم اللي تتجوزه اللي يخطبها تكون عارفه كويس قوي ان هو مريض بالسكر، والا يبقى بيخدعها. وخصوصا ان مرض السكر له نتائج اخرى كثيره ليس الان مجال الحديث عنها، لكن اذا كانوا ناس بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا وما يهمهمش انهم يخلفوا عيال وما يهمهمش في النتائج بتاع مرض السكر، و تبقى حاجة تانية. وبعدين الأخ ده خرج من السكر إلى أسرار الكنيسة. بيقول ما هي الأسباب التي جعلت الكنيسة تقرر أن زيت الميرون سر من أسرار الكنيسة السبعة؟ هل فقط لأنه تلامس مع جسد السيد المسيح؟ إذا كان الأمر كذلك فهناك أشياء أخرى كثيرة تلامست مع جسد المسيح، مثل الخل والثياب والأكفان وتراب القبر والحجر، وبالرغم من كل هذا لم تعتبر سر. الظاهر انك انت مش عارف يعني ايه سر الميمون. لكي اجعلك تفهم هذا الموضوع احب ان اقول لك ان سر الميمون اسمه سر المسحة المقدسة. سر المسحة المقدسة. وسر المسحة المقدسة ورد في الرسالة الاولى للقديس يوحنا الرسول الاصحاح 2 آية 20 وآية 27، اما انتم فلكم مسحة من القدوس. والمسحة عرفت اولا بتعليم من الله تبارك اسمه الى موسى النبي، كما ورد ذلك في سفر الخروج اصحاح 20 الصحة التي سفر الخروج الصحة التي هل تصنع الانوينتينج اويل يعني زيت المسح، وقال له كيف يصنع هذا الزيت من زيت الزيتون وعليه المواد الفلانية كذا وكذا وكذا، واحنا لما بنعمل الميرون بناخد زيت الزيتون وكل هذه المواد مع الخميرة القديمة اللي هي بتقول عنها لعناصر جسد المسيح. وبزيت المسحة هذا أمر ربنا أن تمسح به خيمة الاجتماع لتقدس، وأن تمسح به الأواني المقدسة لكي تقدس وتصير أواني مقدسة، وأن تمسح به المذابح، وأن يمسح به هارون رئيسا للكهنة وأولاد هارون الكهنة. مش مسائل زي ما انت بتقول لامس جسد المسيح والتراب لامسه والثياب لامسته، لا يد، ده سر مقدس، سر المسح. وبالمسحة هذه كان يحل الروح القدس ويأخذ الإنسان سلطان من الروح القدس. كانوا بيمسحوا به الأواني المقدسة، المواضع المقدسة، الهياشم، المذابح والأواني والكهنة، وبقوا يمسحوا به الملوك. فمسحة شاول الملك مثلا، أول ملك مسح بزيت المسحة في صمويل الأول إصحاح 10، حل عليه الروح القدس فتنبأ. داود ايضا مسح ملكا بزيت المسح، ثم بدأوا يمسحون به الانبياء ايضا في سفر الملوك الاول اصحاح 19. ربنا قال لإيليا النبي اذهب وامسح ياهو حزائيل ملكين، وامسح إليشا ابن نباط نبيا عوضا عنه. فمسح إليشا النبي. وسر المسحة هذا موجود في أشعياء 61 لما ربنا السيد المسيح بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح الأرض. وبزيت المسحة هذه سمي رجال الله في العهد القديم مسحاء الرب، وسمي ربنا يسوع الناصري سمي مسيحا او المسيح. وكلمة المسيح معناها المسيح أيضا، وأيضا بذي تلمسها إحنا بنسمى مسيحيين لأننا نؤمن بالمسيحيين ولأننا بنمسح بزيت المسح. انت مش فاهم يعني ايه سر النيرون، احسن علشان تثبت المعلومات في ذهنك بطريقة سليمة انك بدل ما تقول سر النيرون قول سر المسحة المقدسة. سر المسحة ايه؟ المقدسة، والناس بياخدوا بيه الروح القدس. ساعات الالفاظ بتطول، انا شايف ان انا فكرت كتير مش هقدر اجاوب على اي كل اسئله عشان اكلمكم شويه في الموضوع بتاعنا، يعني في بقيه كل اسئله ارجو ان تعذروني في تاخيره ليوم اخر. في هذه الليله المباركه عن ايه جميله موجودة في سفر الأمثال إصحاح 11 آية 30، رابح النفوس حكيم. رابح النفوس إيه؟ حكيم. رابح النفوس حكيم ممكن أن يكون هذا مبدأ روحيا واجتماعيا وعائليا وإداريا. ربح النفوس حكيم، مش بس موجودة في سفر الأمثال إنما من الناحية الروحية نجد أن بولس الرسول تكلم عن هذا الأمر في كورنثوس الأولى إصحاح 9 من آية 19. أقول لكم بالظبط قال إيه بولس الرسول، بيقول استؤمنت على وفاته فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثيرين. يربح الناس لربنا، يربح الناس لملكوت الله، ده أول معنى من رابح النفوس حكيم. يربح الناس لله، يربحهم لملكوت الله. فبيقول فصرت لليهود كيهودي لكي أربح اليهود، والذين تحت الناموس كأن تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأن بلا ناموس مع أن لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال فوق. دي من ناحية الروحية لكي يربح الناس يكلمهم بالكلام الذي يقبلونه والذي يناسبهم والذي يمكنه به أن يقنعهم. اليهود يؤمنوا بالعهد القديم، يكلمهم من العهد القديم. الذين بلا ناموس يكلمهم، يثبت لهم ربنا من المنطق من الفلسفة من العقل إلى آخره. اليونانيين برضو يكلمهم، فيكلم كل إنسان بما يناسبه لكي يربح كل إنسان. ودي تقال أيضا عن الذين يبشرون باسم المسيح في أي مكان لكي يربحوا الناس، يكلموهم بما يناسبهم. يعني مثلا في إفريقيا في نوع من الكلتشر، يعني الثقافة والعوائد وطبيعة التفكير عند الناس. الواحد لازم يراعي الكلتشر بتاعه. يعني احنا لما ادخلنا المسيحية في افريقيا لم نقضي على عوائدهم وتقاليدهم. لغاية دلوقتي في اثيوبيا وفي اريتريا يصلوا بالطبل والرأس، احنا ما غيرناش دي. انا لما كنت بروح زمان زرت حتى قبائل الزولو، كنت قبل ما اوصل للكنيسة بنص كيلو يستقبلوني ويفضلوا ماشيين بالطبل والرأس لغاية لما نوصل. ما قلتش اقول لهم بس لا ينفع لا طبل ولا رأس، ينفعش، دي الكلشر بتاعتي. ما دام ما بيخطئوش فيها خلاص. انا فاكر مرة كنت في اجتماع وحضرت الاجتماع بتاعة البلد اللي كنت فيه رئيسة البرلمان واحدة ست سنين كده تملى الدنيا، فقالت لي طبعا اتكلمت كلام كويس وقالت لي احنا ناس عاطفيين لما نصلي نصلي بكل عواطفنا، كل ما فينا يتحرك في الصلاة، بقه يتحرك، ايديه يتحرك، رجليه تتحرك، صدره يتحرك. ده كلشر بتاعهم. المهم ان نعطيهم الايمان السليم والعقيده السليمه ونسيبهم في عوائدهم لا نمنعهم عنها. الإنسان اللي يربح على كل حال رجلا لابد يدرس نفسية الناس ويعرف الأسلوب المناسب اللي يكسبهم به. من الأشخاص الذين نذكرهم بالفخر القديس ديديموس الضرير، استطاع أن يقنع كثيرا من الفلاسفة في أيامه بالإيمان المسيحي وانضموا للمسيحية، كلمهم بالعقل بالمنطق بالفلسفة لغاية ما وصلهم، وأيضا كلمهم باحترام شديد. يعني كان في جداله لكي يربح الناس يتحاشى انه يهنهم او يصغر من فكرهم او يتري عليهم، زي ما في ناس يدخلوا في حوار تلاقي الحوار اتحول الى خناق مش هيكسبوا بعض. لكن اللي يربح على كل حال قوما واللي يكون رابح النفوس كحكيم يحاور من يخالفه في العقيدة او في الايمان او في المذهب او في المبادئ باسلوب سليم لا يجرح به احدا. لا يجرح به ايه؟ احترم الناس، الناس يحترموك. عايز تربح الناس احترم الناس. دي من الناحية الكرازة، ومن الناحية الروحية. رابح النفوس حكيم، حكيم في الوصول الى النتيجة التي يريد الوصول اليها، وحكيم في الوسيلة او الاسلوب اللي يستخدمه للوصول. يربح الناس، يربحهم لصالحهم ويربحهم لصالحه هو ايضا، ويربحهم لبناء الملكوت. يعني رب مثلث يربح الناس، يخلصهم من الخطأ اللي هم فيه ويهديهم، ويربحهم لصالحه لكي يكون هو معهم في سلام وفي مصالحة وفي هدوء نفسه. ورابح النفوس حكيم، لأنه فيما يربح النفوس يصير محبوبا من الكل وموضع ثقة من الكل. رابح النفوس يغير مسارهم إلى المسار السليم ويكثر محبته ويهديه. رابح النفوس حكيم، وأول واحد ينطبق عليه العبارة دي الله نفسه في حكمته التي لا تحد، وفي محبته للنفوس وربح النفوس، كما فعل الله مع الأمم التي كانت تجهله ولا تؤمن به ولا بأنبيائه ولا بالأسفار المقدسة. أطال أناته عليهم حتى ربحهم، بل الله أيضا ربح الملحدين، يعني الناس اللي كانوا موجودين في روسيا في عهد الشيوعية وفي رومانيا في عهد الشيوعية، صبر عليهم 70 سنة بطول أناه عجيبة لغاية لما ربحهم وعادوا إلى الإيمان مرة أخرى. السيد المسيح في ربحه للنفوس غفر للصالبين، وفي ربحه للنفوس ربح كثيرين من الذين كانوا بعيدين تماما، زي السامريين مثلا. في مرة كان متجها إلى أورشليم ومر على قرية من قرى السامرة، فأغلقت أبوابها في وجهه ورفضت أن تفتح له لأن وجهه كان متجه نحو أورشليم. حتى إن التلميذين اللي كانوا معاه يوحنا ويعقوب قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. رابح النفوس حكيم، صبرقوا عليهم والصبر عليهم لغاية لما هدى المرأة السامرية، ولغاية لما دخل مدينة السامرية فآمنوا به كما ورد في يوحنا إصحاح 4، وآمنوا به. رابح النفوس حكيم، عايز تربح النفوس ما تغضبش ما تتنرفزش، اهدى شوي وطول بالك على الناس ومتكسبهم. لكن اللي بيتنرفز وبيغضب وبيفكر في ذاته زي ما قالوا التلميذين دول: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء، دي مش حكمة منهم. لا، هكذا موسى النبي نفسه ربح أخته اللي اشتركت مع أخيه هارون في انتقاده، لدرجة ربنا ضربها بالفرس، فصلى موسى لأجلها وهي اللي كانت بتنتقد وبتتكلم عليه كلام مش كويس. رابح النفوس حكيم، مثل أبي جايل لما قابل داود النبي، وداود كان تضايق من زوجها نبال الكرملي وقال: لا أبقي له بائلا محارب، وخلى رجالته كلهم يستعدوا للقتال ويقتلوه. راحت أبي جايل بحكمة بكلمة لطيفة سجدت لي قالت لي سيدي وأمتك وانت ربنا هيعمل معاك خير وهيخليك رئيس، ما تخليش الموضوع ده تبقى تتعب ضميرك بعدين. بكل حكمة أبي جايل ربك داوود وبالهدية أيضا، ما أنت ممكن تربح الناس بالهدية، هي أهدت له هدية، جابت له عمار وطليان أكله وما قالتلوش دي ليك أنت، قالت له ده للعبيد السائرين وراء سيدي، ما قالتلوش خد وانت راجل عام وإلى آخره، قالت له لا ده لخدمينك اللي بيمشوا وراك، بحكمة بلطف بهدية بكلمة طيبة بتحكم. فداود قال لها خلاص أنا رفعت وجهي مش هعمل حاجة، مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لأنك منعتيني عن إتيان الدماء ولم لنفسك، فكسبته وهو في حال الغضب. رابح النفوس ما يغضبش إنما يهدئ الغضب، عشان كده قال الجواب اللين يصرف الغضب والجواب القاسي يهيئ السخط يجلب السخط. يوسف الصديق مع اخواته استطاع ان يربحهم اليه بعدم الانتقام، لان رابح النفوس لا ينتقم لنفسه، ورابح النفوس لما يكون في مركز القوة لا يستغل قوته ضد من هو اضعف منه، والا ما يكسبوش بالعنف، ما يكسبش الناس بالطيبة باللطف بالمحبة يكسب الآخرين. خسارة الناس ليست مكسبا لنا، لكن ربحهم بركة لنا وله. رابح النفوس كل النفوس. يعني ايه كل النفوس؟ يعني انواع شتى. نربح الناس الكويسين بالتعاون معاهم وكسب محبتهم وكسب رضاهم وكسب دعائهم لنا، ونربح التعابة بالإشفاق عليهم، نربح الأصدقاء، نربح الأسرة، نربح عموم الناس، نربح الكل. رابح النفوس حقيقي ربح التعب. حاول انك انت تربح الناس التعبانين. المسيح عمل كده برضه، قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. اذا تقدر تربح الناس بانك انت تريحهم، تشيل عنهم التعب اللي هم فيه. السيد المسيح في هذا الامر يقول روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، لاعصب منكسر القلوب، لانادي للنسبيين بالعدل وللمأسورين بالاطلاق. تربح الناس بالتشجيع، لما تشجع ناس تكسبهم. الأطفال الصغيرين لما تشجعهم تكسبهم، الناس التعبانين نفسيا لما تشجعهم تكسبهم. عشان كده الكتاب يقول الناس اليائسين كمان لما تشجعهم تكسبهم، يقول شجعوا صغار النفوس اللي معنوياتهم هبطة ونفوسهم صغرة في أعينهم، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع. بالصبر بالدفاع عن الناس. المسيح صبر على التلاميذ مع انهم كانوا يعني حالتهم تعبانه خالص، سواء اثناء وجودهم معاه او بعد القيامه او اثناء صلبه، اللي انكروا واللي هربوا واللي شك في القيامه برضو صبر عليهم وكسبهم بهذا الشكل. تستطيع انك انت تربح الناس بالاحتمال، بالوداعة، بالكلمة الطيبة. تربح الكل لكي اربح على كل حال القوم. تربح الاعداء والمسيئين، لانك انت لما تقابل العداوة بعداوة لن تربح الاعداء، بل تزيدهم عداء لك وسخطا عليك. تربح المسيئين زي ما ربنا قال: احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويذلونكم. تكسب الناس بالاحتمال، بالمحبه. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول: هناك طريقه تستطيع ان تقضي بها على عدوك، وهي ان تحول العدو الى صديق. لما تحول العدو الى صديق خلاص ما بقاش عدو في المستقبل، يبقى خطيط على اعدائك، ربحت بعدم الانتقام لنفسك. لما تنتقم لنفسك بتخسر اللي قصادك وتخسر نفسك، زي ما داود اراد ان ينتقم من نبال الكرمل. عشان كده المسيح ادانا وصيه الميل الثاني والخد الاخر. وبولس الرسول بيقول في رمية 12: ان جاء عدوك فاطعمه، وان عطش فاسقه، فانك بهذا تجمع جمر نار فوق راسه. يعني تلاقي المحبه اللي انت اظهرتها ليه بقى زي جمر نار على راسه، بقى مكسوف من محبتك، مكسوف من معاملتك الطيبة، ضميره بيتعب. ده بقى مع الأعداء، مع الأصدقاء أيضا. اربح الأصدقاء بحيث انك انت لا تخسرهم، بل تظل محتفظا بهم. من ضمن الأشياء اللي خلي الواحد يخسر أصدقائه كثرة العتاب وشدة العتاب. تروح تعاتب واحد بشدة تخسره، بينما لو تجاهلت الخطأ ومررتها تكسب. عشان كده الشاعر بيقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. يعني مش هتلاقي واحد تعاتبه، كلهم ينفرون منك. فعش واحدا او صل اخاك فانه مخالف ذنب مره ومجانبه، اذا انت لم تشرب مرارا على الفتى ظمئت، واي الناس تصفو مشاربه. ما تبقاش كثير العتاب. إذا أردت أن تربح الناس وتعاتبهم، وفي آيات تقول: إذا أخطأ إليك أخوك عاتبه، فإن سمع لك تكون ربحت أخاك. بالعتاب الرقيق اللطيف الهادئ اللي لن تنكشر فيه، ولا عينك مبرقة فيه، ولا صوتك عالي فيه، ولا كلماتك قاسية فيه. ده العتاب. إذا كنا مطالبين أن نحول أعداءنا إلى أصدقاء فأي حماقة تكون في تحويل الصديق إلى عدو؟ لذلك إذا أردت أن تربح الأصدقاء لا تكن كثير العتاب ولا تكن سريع الخصام ولا تكن شديد العتاب ولا تكن طويل الخصام عشان تربح الناس. معلش مرة رابش النفوس حكيم حتى في محيط الأسرة. يعني نحن نعجب ان اثنين كانوا بيحبوا بعض ومن شدة محبتهم للبعض اتجوزوا وبعد شوية يخسروا بعض. يخسروا بعض ليه بس؟ بيقول لك رابح النفوس حكيم كيف يمكن للمرأة ان تربح الرجل وكيف يمكن للرجل ان يربح المرأة؟ لحسن التعامل بالكلمة الطيبة بالاحترام المتبادل بتقدير المواقف وتقدير الظروف. رابح النفوس حكيم. لكن الزواج اللي ينتهي بالطلاق يبقى دخلت عدم الحسن اما من جهة الزوج اما من جهة الزوجة اما من جهتيهما معا. كذلك رابح النفوس حكيم في تربية الاولاد. الاب اللي كثير الشخص كثير الشخص كثير الاوامر شديد قاسي حنش متعب يبقى بيخسر عياله. عياله يتمنوا امتى يخرجوا من البيت ده عشان يستريحوا من هذا الأب او من الام. رابح النفوس حكيم. ياريت كل اب يحاول ان يربح اولاده يخليهم يحبوه بالعطف بالحنو بالعطاء بالمعاملة الطيبة بالكلمة الحلوة. يا واد اعمل كده يا بنت اعمل كده واد وبنت ازاي ده مفروض انك تحترم ابنك الصغير ما تقولش يا واد يا بنت. رابح النفوس حكيم بالتشجيع بالمديح. ده المديح وسيلة حلوة جدا لتربح الناس. تلاقي واحد مكشر ومبوز وعايز ينتقم منك تقول له كلمة حلوة وكلمة مديح تلاقي انفرجت اساريره وابتسم وغير لغته وغير لهجته. المديح المديح والهدايا من الاشياء اللي تربح بها الناس. يعني واحد مثلا فيه صفتين كويسين وعشر وحشين امدحه في الصفتين الكويسين وانسى العشر الوحشين. الحكايه دي عملها المسيح مع المراه السامره قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت له ماليش زوج. قال لها حسنا قلت انه ليس لك زوج لان حكايتك كذا كذا كذا. هذا قلت بالصدق. حسنا قلت هذا قلت بالصدق. كلمتين مديح وحشر جواهم خطاياك. عشان كده سكت انبسط. قالت للناس تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. ما تعبتيش من كل ما فعل؟ ما تعبتش لانه بداها بمديح ونهاها بمديح. المديح يفعل فعل السحر في قلوب الناس. اذا كان واضح انه من القلب يعني مش نفاق ولا رياء، واضح انه من القلب. في الأسرة رابح النفوس حكيم، ازاي الزوجة تربح حماتها وازاي الحما تربح مرات ابنها، حكيم عايز حكمة. دي حصلت مع رعوس ونعمة، امكن ان رعوس تحب حماتها وتقول لها منين ما تمشي انا معاك، منين ما تعيشي اعيش معاك، تموتي اموت معاك، لا يحصل الا الموت بيني وبينك. ايه الحب ده لحماتها؟ رابح النفوس حكيم. اربحوا افراد الاسره بالمعامله الطيبه بالقدوه الحسنه بالعطف والرعايه. اربح الكل باحترام الكل، لا تتهكم على احد ولا تستهزئ باحد ولا تكون نقادا ولا ديانا ولا تتطفل على اسرار الاخرين ولا تدخل في خصوصياتهم. واذا كان فيهم عيب كانك لم تره، واذا غلطوا في الكلام كانك لم تسمع. واحد يقول لا ده انا انسان صريح، اقول للاعور اعور في عينه، قل له تبقى خسرته وينظر لك بالعين الاخرى نظرة غيظ وتعب. اربح الناس بالبشاشة، بالوجه البشوش، بالابتسامة الحلوة، بكلمة الترحيب. واحد تكون بقالك مدة ما شفتوش بكلمة وحشتنا بتربحه، لكن كأن ما فيش خالص. ايوه اهلا وسهلا. خلص. اربح الناس بالمجاملة، تجاملهم في الافراح في الاحزان تربحهم. يقول لك فلان قام بالواجب وقف معانا في كل حاجة ما سدناش ابدا، ده انت ما قدرتش تزورهم او تقوم بالواجب مكالمة تليفونية تقول فيها كلمة طيبة، يقولوا برضو فلان قام بالواجب. مر طيب يقولوا قام بالواجب، لكن ما فيش مجاملة ابدا تخسر. واحد يخسر الناس عشان كلمة ما قالهاش، هذا صعب. تعزية، شكر. تربح الناس بانك تكون خدوما للناس، في اشخاص خدومين، من ان يلاقي انسان محتاج بحاجة يتقدم على طول ويساعد ويمد ايده ويقوم بالواجب. خدوم، خدوما عطوفا رقيقا شفوقا بدماسة الخلق. ايضا تربح الناس بالرقة بالذوق. Okay, okay. Sorry.